ما أشبه اليوم بالأمس، وكم مرت على البشرية من مآس وأوبئة غيرت وجه حياة الجميع. من خلال هذه الرواية، والتي هي من تأليف الروائي والفيلسوف الفرنسي ألبير كامو، سنحاول العودة إلى تجربة العالم وخصوصا الجزائر مع وباء الطاعون. كيف عاش سكانها ما قبل الوباء وما بعده؟ أحداث من أناس عاشوا تلك الحقبة، أردت استحضارهم اليوم ليشهدوا أمامنا عما يمكن أخذ العبرة منه لاجتياح المرحلة الحالية بسلام، مع متمنياتي لكل من سيسافر معي في أحداث هذه الرواية برحلة هانئة ودوام الصحة والعافية. نبذة عن الكاتب. ألبير كامو كاتب وصحفي فرنسي، ولد في 7 نوفمبر من عام 1913 وتوفي في 4 يناير 1960، فيلسوف وجودي وكاتب مسرحي وروائي فرنسي. ولد في قرية الذرعان التي تعرف أيضا ببلدة مندوفي بمقاطعة قسنطينة بالجزائر، في بيئة شديدة الفقر من أب فرنسي. قتل والده بعد مولده بعام واحد في إحدى معارك الحرب العالمية الأولى، ومن أم إسبانية مصابة بالصمم. تمكن ألبير من إنهاء دراسته الثانوية، ثم تعلم بجامعة الجزائر من خلال المنح الدراسية، وذلك لتفوقه ونبوغه، حتى تخرج من قسم الفلسفة بكلية الآداب. انضم للمقاومة الفرنسية أثناء الاحتلال الألماني، وأصدر مع رفاقه في خلية الكفاح نشرة باسمها، ما لبثت بعد تحرير باريس أن تحولت إلى صحيفة كومبا أي الكفاح اليومية التي تتحدث باسم المقاومة الشعبية، واشترك في تحريرها جان بول سارتر. في عام 1935 انضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي ثم تركه، ورغم أنه كان روائيا وكاتبا مسرحيا في المقام الأول، إلى أنه كان فيلسوفا، وكانت مسرحياته ورواياته عرضا أمينا لفلسفته في الوجود والحب والموت والثورة والمقاومة والحرية. وكانت فلسفته تعايش عصرها وأهالته لجائزة نوبل، فكان ثاني أصغر من نالها من الأدباء. تقوم فلسفته على كتابين هما أسطورة سيزيف لعام 1942 والمتمرد لعام 1951، أو فكرتين رئيسيتين هما العبثية والتمرد، ويتخذ كامو من أسطورة سيزيف رمزا لوضع الإنسان في الوجود. وسيزيف هو هذا الفتى الإغريقي الأسطوري الذي قدر عليه أن يصعد بصخرة إلى قمة جبل، ولكنها ما تلبث أن تسقط متدحرجة إلى السفح، فيضطر إلى إصعادها من جديد وهكذا للأبد. وكامو يرى فيه الإنسان الذي قدر عليه الشقاء بلا جدوى، وقدرت عليه الحياة بلا طائل، فيلجأ إلى الفرار، إما إلى موقف شوبنهاور، فطالما أن الحياة بلا معنى فلنقضي عليها بالموت الإرادي أو بالانتحار، وإما إلى موقف الآخرين الشاخصين بأبصارهم إلى حياة أعلى من الحياة. وهذا هو الانتحار الفلسفي، ويقصد به الحركة التي ينكر بها الفكر نفسه ويحاول أن يتجاوز نفسه في نطاق ما يؤدي إلى نفيه. وأما إلى موقف التمرد على اللامعقول في الحياة مع بقائنا فيها غائصين في الأعماق ومعانقين للعدم، فإذا متنا متنا متمردين لا مستسلمين. وهذا التمرد هو الذي يضفي على الحياة قيمتها، وليس أجمل من منظر الإنسان المعتز بكبريائه المرهف الوعي بحياته وحريته وثورته، والذي يعيش زمانه في هذا الزمان. الزمان يحيي الزمان. من أشهر أقواله: لا أبغض العالم الذي أعيش فيه، ولكن أشعر بأنني متضامن من الذين يتعذبون فيه. إن مهمتي ليست أن أغير العالم، فأنا لم أعط من الفضائل ما يسمح لي ببلوغ هذه الغاية، ولكنني أحاول أن أدافع عن بعض القيم التي بدونها تصبح الحياة غير جديرة بأن نحياها، ويصبح الإنسان غير جدير بالاحترام. من رواياته: السقوط، الغريب، الطاعون، السقطة، المقصلة، الإنسان المتمرد، الموت السعيد، المنفى والملكوت، وهي سيرة ذاتية عن حياته في الجزائر. وكانت هذه نبذة مختصرة عن الكاتب ألبير كامو، والتي كان مصدرها الموسوعة المفتوحة ويكيبيديا لتاريخ 31 من مارس من عام 2020. فلنبدأ الرواية. رواية الطاعون للكاتب الفرنسي ألبير كامو، نقلها إلى العربية الدكتور سهيل إدريس، دار النشر دار الأداب ببيروت. وقعت الأحداث الغريبة التي هي موضوع هذه القصة عام 1940 في وهران، ولما كانت خارجة بعض الشيء عن المألوف، فإنها في رأي الناس عامة كانت في غير محلها. والواقع أن وهران هي للنظرة الأولى مدينة عادية، ليست أكثر من مقاطعة فرنسية على الشاطئ الجزائري. وينبغي الاعتراف بأن المدينة نفسها قبيحة، ولما كانت هادئة المظهر فلا بد من بعض الوقت لملاحظة ما يجعلها مختلفة عن كثير من المدن التجارية على جميع المستويات. فكيف السبيل مثلا إلى تصور مدينة بغير حمام ولا أشجار ولا حدائق، حيث لا خفقات أجنحة ولا حفيف أوراق؟ كيف السبيل إلى تصور مكان محايد بكلمة واحدة؟ إن السماء وحدها هي التي تنبئ بتغير الفصول، ولا يؤذن بالربيع هناك إلا نوع الهواء الرخي أو سلال الزهور التي يعود بها الباعة الصغار من الضواحي. إنه ربيع يباع في الأسواق، وفي أثناء الصيف تحرق الشمس البيوت المفرطة الجفاف وتغطي الجدران برماد أشهب، فلا يمكن العيش إذاك إلا في ظل المصاريع المغلقة. وأما في الخريف فهناك على النقيض فيض من الوحل، وإنما تحل الأيام الجميلة في الشتاء فحسب. هناك طريقة يسيرة للتعرف على مدينة ما، هي أن نعرف كيف يشتغل فيها سكانها، وكيف يحبون وكيف يموتون. وفي مدينتنا الصغيرة كل ذلك يحدث معا بصورة واحدة مسعورة غائبة، ولعل ذلك من تأثير الإقليم، أي أن الناس فيهم يتجرون ويجدون في اكتساب العادات، ومواطنون يعملون كثيرا وإنما من أجل الإثراء دائما، وهم يهتمون خاصة بالتجارة ويوجهون عنايتهم قبل كل شيء حسب تعبيرهم إلى تدبير الأشغال، على أنهم يتذوقون بالطبع هذه المسرات البسيطة. فهم يحبون النساء والسينما والاستحمام في البحر، ولكنهم بكل تعقل يحتفظون بلذائذهم هذه إلى مساء السبت والأحد، فيما هم يحاولون في سائر أيام الأسبوع كسب كثير من المال. وهم حين يغادرون مكاتبهم مساء يجتمعون في المقاهي في ساعات معينة، أو يتنزهون على الجادة عينها، أو يجلسون على شرفاتهم. وإن رغبات الشبان فيهم عنيفة وعابرة، في حين أن عيوب من يكبرونهم في السن لا تتجاوز جمعيات لاعبي الكرة ومآدب اجتماعات الأصدقاء والنوادي التي يقامرون فيها وفق مصادفات الورق. ولا ريب في أن قائلا سيقول إن هذا ليس خاصا بمدينتنا، وأن معاصرينا جميعا هم كذلك بالإجمال. صحيح أنه ليس ما هو طبيعي اليوم أكثر من رؤية الناس يعملون من الصباح حتى المساء، ثم يختارون لإنفاق الوقت الذي يبقى لهم في الحياة إما اللعب بالورق أو المقهى أو الثرثرة، ولكن هناك مدنا وبلدانا يهتم فيها الناس بين الحين والحين بوساوس أخرى، وهذا بالإجمال لا يغير حياتهم، غير أنه كان ثمة هذا الوسواس، وهذا شيء جديد. أما وهران فهي في الظاهر على العكس، مدينة لا ظلال فيها، أي أنها مدينة عصرية تماما، وعلى ذلك فليس من الضروري توضيح الطريقة التي يتبادل فيها مواطنون الحب، فالرجال والنساء إما أن يلتهم بعضهم بعضا بسرعة فيما يدعونه عمل الحب، وإما أن ينخرطوا في عادة ثنائية طويلة، وغالبا ما لا يقوم بين هذين الحدين المتطرفين وسط، وهذا أيضا ليس هو بشيء مبتكر. في وهران كما في المدن الأخرى يضطر الناس بسبب من ضيق الوقت والتفكير إلى أن يتحابوا على غير علم منهم، على أن ما هو أكثر جدة وطرافة في مدينتنا إنما هي الصعوبة التي يمكن أن يلقاها الناس بأن يموتوا. وكلمة صعوبة ليست هي الكلمة الصالحة، ولعل من الأدق أن نتكلم عن انعدام الراحة، فليس من العذوبة في شيء أن يمرض أحدنا، ولكن هناك مدن وبلدان تنجدك وتعارضك في المرض، فتستطيع بعض الشيء أن تستسلم للقدر. إن المريض بحاجة إلى رقة، وهو يحب أن يعتمد على شيء، وهذا طبيعي جدا. أما في وهران فإن قسوة المناخ وأهمية الأشغال وتفاهة المناظر وسرعة الشفق ومزية اللذائذ، كل ذلك يتطلب الصحة الجيدة، فالمريض يشعر فيها بالوحدة شعورا عميقا، فما بالك بشخص يشرف على الموت بعد أن وقع في الشرك خلف مئات الجدران الملتهبة حرارة، بينما ينهمك شعب بأكمله في المقاهي أو على التليفون، يتناقش في السندات وتذاكر الشحن والحسب. إن من اليسير إذاك فهم ما قد يكون مزعجا في الموت حين يوافي صاحبه هكذا في مكان جاف، حتى ولو كان موتا عصريا. لعل هذه الإشارات تعطي فكرة كافية عن مدينتنا، ولكن ينبغي مع ذلك ألا نبالغ في شيء. ما كان يجب أن نشير إليه هو ما في مظهر المدينة والحياة من تفاهة، ولكن ما أن يكتسب المرء عاداته حتى يقضي أيامه من غير صعوبة. وما دام للعادات في مدينتنا حظوة، فبوسعنا القول إن الأمور فيها على خير ما يرام، ولا ريب في أن الحياة من هذه الزاوية لا تستهوي كثيرا، فالبلبلة عندنا ليست معروفة، وأهل مدينتنا يثيرون دائما بصراحتهم وودهم وحيويتهم احتراما معقولة، وهذه المدينة الخالية من أي مظهر متميز ومن كل نبات وروح توحي آخر الأمر بأنها مريحة فيستنيم إليها الناس. ولكن يجدر أن نضيف بأنها ملتقحة بمشهد لا مثيل له، وسط نجد قاحل تكتنفه تلال المشرقة أمام خليج مكتمل الخطوط، على أن بالإمكان أن يأسف المرء أنها بنت نفسها وهي تولي هذا الخليج ظهرها، فتعذرت من جراء ذلك رؤية البحر الذي لا بد دائما لإدراكه من الذهاب إليه. إلى هنا ومن اليسير الإقرار بأنه لم يكن ثمة شيء يدفع مواطنينا إلى تقرب الأحداث التي وقعت في ربيع ذلك العام، والتي كانت كما أدركنا فيما بعد النذرة الأولى للوقائع الخطيرة المروية هنا. وستبدو هذه الأحداث طبيعية في نظر البعض، وعلى العكس غير محتملة الوقوع في نظر البعض الآخر، ولكن الراوي في آخر المطاف لا يستطيع أن يهتم بهذه المتناقضات، فإن مهمته أن يقول فحسب هذا ما حدث، حين يعرف أن هذا قد حدث حقا وأن هذا قد عنى حياة شعب بكامله. وإذا فإن هناك ألوفا من الشهود الذين يقدرون في قلوبهم حقيقة ما يقوله. ثم إن الراوي الذي سيعرف متى حان أوان ذلك ما كان له أن يدعي فضلا في مشروع من هذا النوع لو لم تتح له المصادفة أن يلتقط عددا من الشهادات، ولو لم تشده قوة الأشياء إلى كل ما يسجله، وهذا ما يسمح له بأن يقوم بعمل مؤرخ. ومفهوم أن مؤرخا ما حتى ولو كان هاويا يملك دائما وثائقة، ولذلك فإن راوي هذه القصة يملك وثائقة، شهادته أولا وشهادة الآخرين ثانيا، ما دام دوره قد هيأه لالتقاط اعترافات جميع أشخاص هذه القصة، وأخيرا النصوص التي وقعت بين يديه، وهو سيستمد منها كل ما وجد من الخير أن يفعل ويستعملها كما يروق له. ثم إنه، ولكن لعله قد آن الأوان لترك التعليقات واحتراسات اللغة والدخول في صلب القصة، وإن وصف الأيام الأولى يقتضي شيئا من الدقة. خرج الدكتور برنار ريو صباح 16 من نيسان من عيادته، فعثر بشرذ ميت في وسط سطيحة الدرج، فأزحه على التو من غير أن يكترث له وهبط السلم، ولكنه إذ بلغ الشارع وقرأ في ذهنه أن هذا الجرذ لم يكن في محله، فعاد أدراجه لينبئ البواب. وإزاء رد فعل السيد ميشيل العجوز زاد شعوره بما كان في اكتشافه من غرابة، فبينما بدا له ظهور هذا الجرذ الميت أمرا غريبا فقط، فقد كان يشكل للبواب فضيحة. والحق أن موقف هذا الأخير كان حاسما، فإنه لم يكن في البيت جرثان. وعبثا حاول الطبيب التأكيد له أن ثمة جرذا على سطيحة درج الطابق الأول وهو ميت على الأرجح، فخضل اقتناع السيد ميشيل لا يتزعزع، لم يكن في البيت جرثان، ولا بد أن يكون هذا الجرذ قد نقل من الخارج. وبالاختصار فإنها قضية مزاح أو دعابة. وفي المساء نفسه كان برنار ريو واقفا في ممر البناية يأخذ مفاتيحه قبل أن يصعد إلى منزله، فرأى جرذا كبيرا يطفر من جوف الممر المظلم بمشية مترددة وشعر مبتل، ثم توقف وبدأ أنه يلتمس التوازن، ثم مضى نحو الطبيب وتوقف مرة أخرى، ثم استدار على نفسه بصيحة قصيرة وسقط أخيرا وهو يرسل الدم من شفتيه المفتوحتين. وتأمله الطبيب هنيهة ثم صعد إلى منزله، ولم يكن تفكيره بالجرث، كان هذا الدم المبصوق يرده إلى ما كان يشغل فكره. كان مقررا أن تتجه امرأته المريضة منذ عام إلى محطة جبلية في اليوم التالي، وقد وجدها مستلقية في غرفتهما كما طلب إليها أن تفعل، وهكذا كانت تتهيأ لتعب الانتقال، وكانت تبتسم حين قالت له: أشعر بأني على خير ما يرام. كان الطبيب ينظر إلى الوجه الملتفت نحوه في ضوء مصباح السرير، لقد كان هذا الوجه الذي هو في 30 رغم آثار المرض وجه الشباب دائما في نظر ريو، لعل ذلك بسبب هذه البسمة التي تطغى على كل شيء. وقال لها: نامي إذا كنت تستطيعين، ستأتي الممرضة عند 11:00 فأصطحبك إلى قطار الظهر. وقبل جبينا نديا بعض النداوة وصحبته البسمة حتى الباب. وفي 8:00 من صباح اليوم التالي، أي 17 من نيسان، استوقف البواب الطبيب عند مروره، واتهم بالمزاح الثقيل أشخاصا وضعوا في وسط الممر 3 جرذان ميتة، ولابد أنها قد أخذت في مصائد كبيرة، فإنها كانت مدرجة بالدم، وكان البواب قد وقف ردحا من الزمن على عتبة الباب حاملا الجرذان من أرجلها، مترقبا أن يكشف المذنبون عن أنفسهم ببعض المظاهر الساخرة. ولكن لم يأتي أحد، فقال السيد ميشيل: آه، هؤلاء لا بد من أن أقبض عليهم. وقال قريو، فعزم على أن يبدأ جولته في الأحياء الخارجية التي يسكنها أفقر زبائنه، وكان جمع الأقدار في تلك الأحياء يتم في وقت متأخر، وكانت السيارة التي تجتاز طرقها المستقيمة المغبرة تلامس علب النفايات المتروكة على حافة الرصيف. وفي أحد الشوارع التي كان الطبيب يحاذيها على هذا النحو، أحصاد الزينة من الجرذان رميت على بقايا الخضار والخرق القذرة، ووجد مريضه الأول في السرير في غرفة تطل على الشارع وتستعمل للنوم وللطعام في وقت واحد. وكان المريض شيخا إسبانيا ذا وجه قاسي الملامح مخدد، وكان أمامه على الغطاء قدران مملوءتان بالحمص. وإذ دخل الطبيب كان المريض مستويا نصف استواء في سريره، فانقلب إلى الوراء محاولا استعادة أنفاسه الثقيلة كالحصى، أنفاس شيخ مبهور أي مصاب بالرب. وحملت له امرأته قسطا، وقال بينما كان الطبيب يحقنه: أتدري يا دكتور إنها تخرج؟ فقالت المرأة: نعم، لقد التقط جارنا ثلاثة منها. وكان الشيخ يفرك يديه: إنها تخرج وهي ترى في جميع الصناديق، إنه الجوع. ولم يجد ريو بعد ذلك مشقة في أن يلاحظ أن الحي كله كان يتحدث عن الجرذان. وحين أنهى زيارته عاد إلى بيته، فلقيه السيد ميشيل وقال له: إن لك عندي برقية. وسأله الطبيب عما إذا رأى جرذانا أخرى، فأجابه البواب: كلا، إنني أترصد، فلا يجرؤ أولئك الخنازير. وكانت البرقية تؤذن ريو بوصول أمه في اليوم التالي، وكانت قادمة للعناية ببيت ابنها في أثناء غياب المريضة. وحين دخل الطبيب منزله، كانت الممرضة قد وصلت، ورأى ريو زوجته واقفة متدية ثيابها متخذة زينتها، فابتسم لها وقال: هذا حسن، حسن جدا. وفي المحطة أدخلها القاطرة السرير، فأجالت فيها نظرها وقالت: إن أجرها مرتفع جدا بالنسبة إلينا، أليس كذلك؟ فقال ريو: إنها ضرورية. ما قصة تلك الجرذان؟ قالت: لا أدري، إن هذا الغريب، ولكن الأمر لن يطول، قال. ثم سرع يستميحها العذر، فقد كان عليه أن يسهر عليها، ولكنه أهملها كثيرا، فهزت برأسها كما لو أنها تطلب إليه أن يصمت، ولكنه أضاف: سيجري كل شيء خيرا مما كان إذ تعودين، وسنبدأ من جديد. فالتمعت عيناها وقالت: أجل، سنبدأ من جديد. وبعد لحظة كانت تريه ظهرها ناظرة عبر الزجاج، وكان الناس على المحطة يتزاحمون ويتصادمون، وكان نعيق المحرك يبلغ أسماعهم. ونادى زوجته باسمها الأول، حتى إذا التفتت إليه رأى أن وجهها قد كسته الدموع، وقال بلطف: لا. وتحت الدموع عادت البسمة منقبضة بعض الشيء، وتنفست تنفسا عميقا: اذهب، إن كل شيء سيجري على خير ما يرام، قالت. وشدها إليه، وعلى الرصيف الآن من الناحية الأخرى من الزجاج بات لا يرى إلى بسمتها، وقال: أرجوك أن تعتني بنفسك. ولكنها لم تكن تستطيع أن تسمع. وبالقرب من باب الخروج عند رصيف المحطة اصطدم ريو بالسيد أوتون قاضي التحقيق ممسكا بيد ابنه، فسأله الطبيب عما إذا كان مسافرا. وكان السيد أوتون طويلا أسود اللون يشبه نصف الشبه من كان يوصف في الماضي بأنه رجل مرموق في المجتمع، ويشبه نصف الشبه حفار قبور، وقد أجاب بصوت ودود ولكنه موجز: إنني أنتظر السيدة أوتون التي ذهبت تقدم احتراماتها إلى أسرتي. وصفر المحرك، وقال القاضي: إن الجرذان. وتحرك ريو فجأة نحو القطار، ولكن ما لبث أن انفتل نحو باب الخروج وقال: أجل، ليس الأمر ذا بال. وكان كل ما استرعى انتباهه من تلك اللحظة مرور عامل في سكة الحديد يحمل تحت ذراعه صندوقا مليئا بجرذان ميتة. وبعد ظهر ذلك اليوم نفسه استقبل ريو في بدء استشارته شابا قيل له إنه صحفي وإنه قد سبق له المجيء في الصباح، وكان اسمه ريمون رامبيير، وهو قصير القامة ضخم المنكبين ذو وجه عجوم وعينين صافيتين ذكيتين، وكان يرتدي ثيابا رياضية التفصيل ويبدو أنه مرتاح في حياته وقد اتجه توا إلى هدفه، فقد كان يقوم بتحقيق لحساب صحيفة باريسية كبرى حول ظروف حياة العرب ويطلب معلومات عن حالتهم الصحية. وقد قال له ريو إن هذه الحالة لم تكن جيدة، ولكنه كان يريد أن يعرف قبل أن يذهب إلى أبعد من ذلك إذا كان الصحفي يستطيع أن يقول الحقيقة. وأجابه الصحفي: بالتأكيد، أعني هل تستطيع أن تصدر دينونة قاطعة؟ قاطعة لا، ينبغي الاعتراف بذلك، ولكني أفترض أن هذه الدينونة ستكون بلا أساس. وقال ريو بلطف إن مثل هذه الدينونة ستكون في الواقع بلا أساس، ولكنه إذ يطرح هذا السؤال يسعى فقط إلى أن يعرف ما إذ كانت شهادة رومبير تستطيع أن تكون دون ما تحفظات أم لا. إنني لا أقرأ إلى الشهادات التي لا تحفظ فيها، وإذا فلن أدعم شهادتك بمعلوماتي، قال الصحفي وهو يبتسم. إنها لغة سان جوستو. فقال ريو دون أن يرفع صوته إنه لا يعرف عن ذلك شيئا، وإنما هي لغة رجل تعب من العالم الذي يعيش فيه بالرغم من أنه يملك الحس الذي يملكه أشباهه، وأنه عازم على أن يرفض من جهته الظلم والامتيازات. وغرق عنق رامبير بين كتفيه وهو ينظر إلى هذا الطبيب، وقال أخيرا وهو ينهض: أحسب أنني أفهمك. وصحبه الطبيب حتى الباب وقال: أشكر لك أن تواجه الأمور على هذا الشكل. وبدأ رومبير نافذ الصبر فقال: نعم إنني أفهم، اغفر لي هذا الإزعاج. فشد الطبيب على يده وقال له إن بوسعه أن يكتب ريبورتاجا طريفا عن كمية الجرذان الميتة الموجودة الآن في المدينة. فهتف رومبير: إن هذا يهمني. وفي الساعة 17 خرج الطبيب لزيارات جديدة، فالتقى في السلم برجل لا يزال شابا ثقيل الجسم كثيف الوجه مخدد يعترضه حاجبان غليظان، وكان قد التقى به غير مرة في منزل الراقصين الإسبانيين النازلين الطابق الأخير من بنايته، وكان جان تارو يدخن لفافته بإلحاح وهو يتأمل آخر اختلاجات جرذ يختضر على إحدى الدركات عند قدميه، ورفع إلى الطبيب نظرة هادئة وملحة بعض الشيء من عينيه الرماديتين، فألقى عليه السلام وأضاف أن ظهور هذه الجرذان كان أمرا غريبا حقا. فقال ريو: نعم، ولكنه بدأ يزعجنا. من ناحية يا دكتور، من ناحية واحدة فقط، إن كل ما في الأمر أننا لم نشهد شيئا مماثلا، ولكني أجد هذا هاما هاما جدا. وأمر تارو يده على شعره ليرده إلى خلف، ونظر مرة أخرى إلى الجرذ وقد همد، ثم ابتسم لريو: ولكن القضية بالإجمال هي يا دكتور قضية البواب. وبالفعل فقد ألف الطبيب البواب أمام البيت مستندا إلى الجدار بالقرب من المدخل وعلى وجهه المحتقن عادة علامة التعب. وحين حدثه ريو بالاكتشاف الجديد قال ميشيل: نعم أعرف ذلك، إننا نعثر عليهم الآن اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة، ومثل هذا يحدث في البيوت الأخرى. وكان يبدو محبطا قلقا، كان يفرك رقبته بحركة آلية، وقد سأله ريو عن صحته، وكان طبيعيا ألا يقول البواب إنها سيئة، فأجاب أنه فقط غير مطمئن، والقضية في نظره قضية نفسية، فإن هذه الجرذان كانت قد أزعجته حقا، وسيتحسن الوضع كثيرا عندما تختفي. الآن الطبيب حين عاد مصطحبا أمه من المحطة صباح اليوم التالي أي 18 من نيسان، لقي السيد ميشيل بسحنة أكثر تخددا، فثمة زهاء 10 جرذان منتشرة على السلالم بين القبو والعلية، وكانت صناديق البيوت المجاورة ملأ بها. وقد علمت أم الطبيب النبأ من غير أن تدهش، إنها أشياء تحدث دائما. وكانت امرأة قصيرة ذات شعر فضي وعينين سوداوين رقيقتين، وقد قالت لابنها: إنني سعيدة برؤيتك ثانية يا برنار، وليس بوسع جرذان أن تعكر علي هذه السعادة. فأقرها هو على ذلك، فالواقع أن كل شيء معها كان يبدو دائما هينا يسيرا، على أن ريو خبر دائرة مكافحة الجرذان التي كان يعرف مديرها. أترى هذا الأخير قد سمع بهذه الجرذان التي كانت تخرج بعدد وفير لتموت في الهواء الطلق؟ إن المدير مارسيي كان قد سمع بها، بل لقد عثر في دائرته نفسها التي تقوم غير بعيد عن المحطات على زهاء 50 جرذا، غير أنه كان يتساءل عما إذا كان الأمر ذا خطورة، ولم يكن بوساريو أن يقرر ذلك، ولكنه يعتقد بأنه يتحتم على دائرة مكافحة الجرذان أن تتدخل. وقد قال مارسيي: نعم، بواسطة أمر. إن كنت تعتقد أن القضية ذات خطورة، فبوسعي أن أحاول الحصول على أمر. فقال ريو: إنه شأن يستحق الاهتمام على أي حال. وكانت خادمته قد أتت تبلغه بأن بضع مئات من الجرذان الميتة قد جمعت في المصنع الكبير حيث يعمل زوجها. وأيا ما كان، فإن المواطنين بدأوا في تلك الحقبة تقريبا يقلقون، ذلك أن المصانع والمخازن غصت ابتداء من 18 بمئات الجثث من الجرذان، وقد اضطروا في بعض الحالات للإجهاد على التي كان اعتذارها يطول أكثر مما ينبغي. ومن الأحياء الخارجية حتى وسط المدينة، في كل مكان كان يمر فيه الدكتور ريو، وفي كل مكان كان يتجمع فيه مواطنون، كانت الجرذان تنتظر ملقاة أكواما في الصناديق أو صفوفا طويلة في السواقي. ومنذ ذلك اليوم تناولت صحف المساء القضية، وتساءلت عما إذا كانت البلدية تتعمل أم لا، وما هي التدابير السريعة التي واجهتها لتصون رعاياها من هذه الغارة الكريهة. والواقع أن البلدية لم تكن قد قررت شيئا، ولم تكن قد واجهت شيئا على الإطلاق، ولكنها بدأت تلتئم للتشاور. وقد أعطي الأمر لدائرة مكافحة الجرذان بأن تجمع الجرذان الميتة عند فجر كل يوم، حتى إذا ما تم الجمع تولت سيارتان من الدائرة نقلها إلى مصنع ترميد الأقدار لإحراقها، على أن الحالة تفاقمت خطرا في الأيام التالية، فقد تزايد عدد القواضم المجموعة وتضاعف الحصاد يوما بعد يوم. ومن اليوم الرابع بدأت الجرذان تخرج لتموت جماعات، وكانت تنفر في صفوف مترنحة من الثقوب والأقبية والسراديب والبواليع، فتتهادى متمايلة في النور وتستدير حول نفسها لتموت على مقربة من البشر. وكان صيحات احتضارها الصغيرة تسمع واضحة ليلا في الممرات أو الأزقة. وفي الصباح كان يعثر عليها ممددة في الضواحي حتى السواقي، وعلى أفخامها المدببة مشحة دم، بعضها منتفخ النت وبعضها متصلب منتصب الشرايين ما يزال. وفي المدينة نفسها كان يعثر عليها ركاما صغيرة على المساطح أو في الحدائق، وكانت تأتي لتموت أيضا معزولة في الباحات الإدارية وتحت سقوف ساحات المدارس وعلى أرصفة المقاهي أحيانا. وكان مواطنون المذعورون يكتشفونها في المأهول من أمكنة المدينة. وهكذا لطخت ساحة الأسلحة والجادات متنزه فروندومير، وكانت المدينة تنظف عند الفجر من هذه الحيوانات الميتة، ولكنها في أثناء النهار تعمر بها رويدا رويدا. وقد يحدث لأكثر من سار على الأرصفة أن يشعر تحت قدمه بكتلة بطاط لجثة ما تزال طرية، فكأن الأرض نفسها التي زرعت فيها بيوتنا تتطهر من حمل أخلاطها، فتصعده إلى ظاهر الدمامل وأنواع الصديد التي كانت حتى ذلك الحين تعتمل داخلها. فلا تخيل فحسب، انذهال مدينتنا الصغيرة الهادئة حتى ذلك الحين، والتي انقلبت في بضعة أيام كإنسان موفور الصحة يثور دمه الكثيف فجأة. ولقد ازدادت الحالة سوءا حتى أن وكالة رانستوك للاستعلامة والتوثيق وجمع المعلومات في أي موضوع نشرت في إذاعة أنبائها المجانية أن 6231 جرذا قد جمعت وأحرقت في نهار 25 وحده. وكان من شأن هذا الرقم الذي كان يعطي معنى واضحا للمشهد اليومي الذي كانت المدينة تشرف عليه أن يزيد الثعر. فحتى ذلك الحين اقتصر الناس على الشكوى من حادث منفر بعض الشيء، أما الآن فهم يدركون أن هذا الحادث الذي لم يكن بالإمكان بعد قدر مداه ولا اكتشاف أصله بات ينذر بالخطر. وحده ظل الإسباني المبهور يفرك يديه ويردد بفرح شيوخ: إنها تخرج. غير أن وكالة رانستوك أعلنت يوم 28 من نيسان أنه جمع 8000 جرذ تقريبا، فبلغ القلق ذروته في المدينة، وكان الناس يطالبون بتدابير جذرية، وراحوا يتهمون السلطات، وبدأ من كانت لهم بيوت على الشاطئ البحري يتحدثون عن إخلائها، ولكن الوكالة أعلنت في اليوم التالي أن الظاهرة قد انتهت بحسم قاطع، وأن دائرة المكافحة لم تجمع إلا كمية قليلة من الجرذان الميتة، فتنفست المدينة الصعداء. ومع ذلك فإن الدكتور ريو حين أوقف سيارته أمام بيته ظهر ذلك اليوم نفسه لمح البواب في آخر الشارع وهو يتقدم بإجهاد، محني الرأس، متباعد الذراعين والساقين، كأنما هو دمية. وكان العجوز يمسك بذراع كاهن عرفه الطبيب، إنه الأب بانولو، وهو عالم يسوعي مكافح كان قد التقى به أحيانا، وكان الناس في مدينتنا يقدرونه كثيرا، حتى أولئك الذين لا يكترثون لشؤون الدين. وانتظرهما وكانت عينا ميشيل العجوز تلتمعان وأنفاسه تصفر، وكان قد شعر بضيق فخرج يلتمس الهواء، ولكن آلاما مبرحة في عنقه وإبطيه وأربياته أي أصل الفخذ قصرته على العودة والتماس معونة الأب بانولو، وقال إنها تورمات، كان لابد لي من القيام بجهد. وأمر الطبيب إصبعه وذراعه خارج الباب على أسفل العنق الذي مده له ميشيل، فإذا بشبه عقدة من خشب كانت قد تكونت فيه. استلقي وخذ حرارتك وسوف آتي لأراك بعد الظهر. وحين ذهب البواب سأل ريو الأب بانولو رأيه في قصة الجرذان هذه، فأجاب الأب: يبدو أنه وباء. وابتسمت عيناه خلف نظارتيه المستديرتين. وبعد الغداء كان ريو يقرأ ثانية برقية المصح التي كانت تنبئه بوصول زوجته، حين سمع جرس التليفون وكان المتحدث أحد زبائنه القدامى وهو عامل في دار الولاية. كان يتألم منذ وقت طويل من تخلص في الأبهار، وقد عالجه ريو مجانا لفقره، وقد قال له: نعم أرى أنك تتذكرني، ولكن هناك رجلا آخر فأسرع بالمجيء، لقد حدث عند جاري حادث. وكان صوته يلهث، وفكر ريو بالبواب فعزم على أن يراه فيما بعد. وبعد بضع دقائق كان يجتاز باب بيت منخفض في شارع فيدهيرب في أحد الأحياء الخارجية، فالتقى في وسط سلم رطب بجوزيف كران المستخدم هابطا للقائه، وهو رجل في الخمسين من عمره ذو شارب مصفر طويل محدودب ضيق الكتفين هزيل الأعضاء، وقال إذ بلغ ريو: إنه الآن خير مما كان، ولكني حسبت أنه قد انتهى. وتمخط وعلى باب الشقة اليسرى في الطابق الثاني والأخير قرأ ريو مكتوبا بالطبشور الأحمر: ادخل إنني مشنوق.